بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم على بعض صور العموم التي وقع فيها خلاف بين العلماء في إفادتها للعموم، بعد أن انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام على صيغ العموم بأنواعها وأقسامها المتعددة اللغوية والعقلية والعرفية. فمن العام الذي اختلف الأصوليون في بقائه على عمومه العام المسوق لغرض كالمدح أو الذم مثلا، فإذا أورد الشارع لفظا عاما بصيغته إلا أنه أورده في سياق المدح، أي ذكره لغرض وهو أنه يمدح به من يتكلم عنه، أو ذكره لغرض الذم مثلا أي ليذم به من يتكلم عنه، فالعام إذا سيق لغرض كالمدح والذم وغير ذلك هل يعتد بعمومه ويعمل به بناء على مقتضى الصيغة التي هي صيغة عموم، أم لا يعمل به لغرض المدح أو الذم الذي سيق من أجله، ويكون هذا المدح أو الذم قرينة تصرفه عن العموم، ويكون الكلام قد سيق في هذه الحالة لا لبيان العموم وإنما لبيان المدح أو الذم؟ الجمهور على أنه إذا سيق لغرض كالمدح والذم يبقى على عمومه، ولا يكون المدح أو الذم صارفا للصيغة عن عمومها، وذلك كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالأبرار جمع حلي بالألف واللام فأفاد العموم، وهو شامل لكل بار، وكونه سيق للمدح لا يصرف الصيغة عن مدلولها بل تبقى على عمومها، ويكون الوعد بالثواب لكل بار في الأرض. وكذلك الفجار، وكونه سيق للذم لا يخرج الصيغة عن مدلولها، والوعيد المذكور في الآية لكل فاجر في الأرض أيضا. وهذا كله إن لم يعارض العام المسوق لغرض عام آخر، فإن عارضه لم يعم فيما عورض فيه، وهذا كقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فظاهر هذه الآية وقد سيق لمدح المؤمنين يعم الأختين بملك اليمين إذا جمع بينهما، إلا أن هذا معارض بعموم آخر وهو قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإنه حرم الجمع بين الأختين ولو كانتا مملوكتين، ولذلك حمل عموم الأول على ما إذا لم تكونا أختين، لا لأن الآية الأولى فقدت عمومها بسبب المدح فهي على عمومها بهذا السبب، والذي خصها هو الآية الأخرى المعارضة لها والتي تبين أنه لا يجوز الجمع بين الأختين ولو في ملك اليمين. ومن هذا القبيل أيضا مما وقع فيه الخلاف بين الأصوليين هو التعميم في نفي المساواة بين الشيئين، أي إذا وردت صيغة تنفي المساواة بين شيئين، فهل معنى هذا أن نعمم النفي على كل شيء فننفي استواءهما في كل شيء أم أن النفي في الاستواء لا يكون في كل شيء بل في بعض الأشياء وهم في بعضها الآخر مستوون؟ وذلك كقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فهل هو عام في كل الأمور التي يمكن نفيها فننفي جميع وجوه الاستواء، أو ليس بعام فننفي بعضها؟ ذهب الجمهور إلى أنه عام، وعليه فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكنة، وذلك لأن النكرة في سياق النفي للعموم، والفعل في سياق النفي كالنكرة في سياقه، لأن الفعل يتضمن مصدرا منكرا منسبكا من جملته، فمعنى لا يستوون أي لا يثبت استواء بينهما أو لا استواء بينهما، وهذا معنى قولهم الفعل في سياق النفي للعموم لأنه نكرة أي لأنه متضمن لها، وإلا فالتنكير من خواص الأسماء. وبناء على ذلك فإننا ننفي الاستواء بين الكافر والمؤمن في كل شيء أيا كان هذا الكافر. وينبني على هذا أنه لا يقتل المسلم بالذمي لأنه لا استواء بينهما، إذ الأول من أصحاب الجنة والثاني من أصحاب النار، وقد نفى الله استواءهما في كل أمر من الأمور، ومنها قتل المسلم به إذا قتله. ومن ذهب من الأصوليين إلى عدم التعميم في نفي المساواة أوجب القصاص على المسلم بقتل الذمي. ونظير الخلاف في تعميم النفي في نفي المساواة بين شيئين التعميم في الفعل في سياق النفي أو الشرط، كمن حلف فقال: والله لا آكل، أو قال: إن أكلت فعلي كذا من الأمور. فهل يكون الفعل في سياق النفي أو الشرط عام ويحنث في كل أكل إلا إذا خصصه، أم لا يكون عام ويحنث في كل أكل ولو خصصه؟ لأن التخصيص لا يدخل إلا على العموم، وهذا ليس بعام، وبناء على ذلك فهو غير قابل للتخصيص. في المسألة كلام وتفصيل، وذلك أن الإنسان إذا حلف على الأكل فقال: والله لا آكل، فإن قصد شيئا معينا وتلفظ به كالتمر مثلا في قوله: والله لا آكل التمر، فإنه لا يحنث بأكل غيره اتفاقا. وكذلك إذا لم يتلفظ به لكن أتى بمصدر ونوى به شيئا معينا، وذلك كقوله: والله لا آكل أكلا، إلا أنه نوى به شيئا معينا، فإنه لا يحنث بالأكل من غيره اتفاقا. وأما إذا لم يأتي بالمصدر بل قال: والله لا آكل، إلا أنه نوى به شيئا كالتمر مثلا، فالأصح أنه لا يحنث بالأكل من غيره، لأن لا آكل للعموم، فهو قابل للتخصيص بالنية وهنا خصه بها. إذن فالصيغة دالة على نفي جميع المأكولات عامة فيها، وإلا لما جاز تخصيصها. وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه يحنث بالتمر وغيره، لأن هذه الصيغة لا تفيد العموم، وعليه فهي غير قابلة للتخصيص. وكقوله لا آكل قوله: إن أكلت فعبدي حر، فهو للمنع من جميع المأكولات، فيجوز تخصيصه بالنية ويصدق في إرادته التخصيص، فالفعل في سياق النفي أو الشرط يعم عموم النكرة في سياقهما. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقة الماضية على بعض الصور التي اختلف العلماء في العموم فيها، فذكرنا العام المسوق لغرض كالمدح أو الذم، وأن هذا الغرض لا يخرجه عن عمومه بل يبقى عليه، كما تعرضنا للتعميم في نفي المساواة بين شيئين، والتعميم للفعل في سياق الشرط أو النفي، وبينا على أن الجمهور على أن الفعل إذا كان في سياق النفي فإنه يكون عام، لأنه في قوة النكرة، ولذلك جاز عند جمهور الأصوليين ورود التخصيص عليه، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه إذ لم يجز تخصيصه لأنه لا عموم فيه. وهذا إنما هو في الفعل المنفي، وأما إذا كان الفعل مثبتا فإنه في هذه الحالة لا يفيد العموم، سواء أكان مقترنا بكان أم لم يكن مقترنا بها، وذلك لما ذكرناه من أن الفعل في قوة النكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فكذلك الفعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق للعموم. وبناء على ذلك فإن قول بلال رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة لا يعم صلاة الفرض والنفل، إذ لا يدل اللفظ على أكثر من صلاة واحدة صلاها في الكعبة، ويستحيل أن تكون الصلاة الواحدة فرضا ونفلا. وكذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم جمع التقديم وجمع التأخير، لأن اللفظ لا يدل على أكثر من جمع واحد، ويستحيل أن يكون الجمع الواحد جمع تقديم وجمع تأخير في وقت واحد. وأما أدلة الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا فإنها أدلة مستقلة معروفة. وأما ما ورد من إفادة كان للتكرار في قوله تعالى في حق إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فإن التكرار هنا لم يستفد من اللفظ، وإنما استفيد بواسطة القرائن المحتفة بالكلام، إذ من المعروف أن الصلاة يجب تكرارها وليس من المحتمل أن تكون لمرة واحدة. ومما لا يفيد العموم بلفظه وإنما يفيده بغيره اللفظ المعلق على علة، فإذا ورد لفظ علق حكمه على علة ما فإن الحكم يوجد كلما وجدت العلة، إلا أن هذا ليس من قبيل العموم اللفظي، وإنما هو عموم من قبيل القياس، وذلك كما لو قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها فإن هذا لا يعم كل مسكر لفظا، وإنما يعمه بواسطة القياس. وأما إذا ورد لفظ عام وعطف عليه لفظ آخر لا عموم فيه، فهل معنى هذا أن المعطوف يشترك مع المعطوف عليه ويصير عاما مثله، أم أن المعطوف يبقى على خصوصه ولا يأخذ حكم المعطوف عليه وهو العموم. الذي ذهب إليه الجمهور أن العام يبقى على عمومه والخاص يبقى على خصوصه، فلا الخاص يصير عاما بعطفه على العام، ولا العام يصير خاصا بعطف الخاص عليه أو بعطفه على الخاص. فقالوا إذا ورد لفظ عام وعطف عليه لفظ آخر فالأصح أنه لا يقتضي العموم في المعطوف، والاشتراك بين المعطوف عليه والمعطوف إنما هو في الحكم فقط لا في صفته. وعليه فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده لا يقتضي العموم في المعطوف، وهو قوله ولا ذو عهد في عهده، فيصير معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر وإن كان المعطوف عليه عاما. ومقتضاه أنه لا يقتل المسلم بالكافر سواء أكان حربيا أم ذميا أم غير ذلك، لأن النفي سلط على الكافر وهو نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، فيعم كل كافر ذميا كان أو حربيا، فلا يقتل المسلم بالكافر لا الحربي ولا الذمي. وليس كذلك ذو العهد، فإنه يقتل بالذمي إجماعا. وبناء على ذلك يحمل الحديث على أنه لا يقتل ذو العهد في عهده بحربي، فالاشتراك بينهما بمقتضى العطف إنما هو في الحكم، وهو عدم القتل بالكافر لا في صفته وهي الحرابة. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، فذهب إلى أن عطف العام على الخاص يخصصه، كما أن عطف الخاص على العام يعممه. وستأتي معنا هذه المسألة في مباحث التخصيص حيث نفصل فيها مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ونبين وجهة نظره في المسألة. وأما الجمهور فلم يعمم المعطوف لما ذكرنا، وبناء عليه فلا يقتل المسلم بأي كافر كان حربيا أم ذميا للعموم في الكافر في نص الحديث. وأما الذمي أو ذو العهد فإنه لا يقتل بالكافر إذا كان حربيا، وأما إذا كان ذميا فإنه يقتل به بالإجماع، ولا يصير الكافر بالنسبة له عاما يشمل كل كافر كما هو الحال في المعطوف عليه. وأخيرا، إذا وقعت واقعة مع شخص ما ثم سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه عليه السلام بحكمها دون أن يسأله عن أحوالها وعن كيفية وقوعها، أفادنا هذا أن الحكم عام شامل لجميع أحوالها، وهو المعبر عنه بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال. ومثال ذلك أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم على 10 نسوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن، ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجهن مع أو مرتبا. فلو لم يكن الحكم عاما للحالتين لسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفصل عن حاله ليعطيه حكم كل حال على حدة، فتركه للسؤال دليل على عموم الحكم للحالتين معا، وأنه يجب عليه أن يمسك أي 4 شاء سواء تزوجهن معا أو مرتبا، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في اللقاء الماضي على بعض الصور التي اختلف في عمومها، كالفعل في سياق الإثبات، واللفظ المعلق على علة، والعطف على العام، وترك الاستفصال في حكاية الحال. وسنتكلم اليوم على بعض الصور الأخرى، كالخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الموجه إلى الناس، وعموم جمع المذكر السالم للنساء، وما شابه هذا من الصيغ. ونتكلم أولا على الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد الخطاب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل، فالأصح أنه لا يتناول أمته صلى الله عليه وسلم، وأنه خاص به، إلا إذا قامت القرينة على إرادة دخول أمته في خطابه صلى الله عليه وسلم، وذلك كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فإن القرائن دلت على دخول أمته صلى الله عليه وسلم في خطابه، وأنها يجب عليها ما يجب عليه. وعلى العكس من ذلك، إذا قامت القرينة لتدل على أنه لا يراد من الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تراد أمته، فإنه في هذه الحالة تكون الأمة هي المكلفة، وإن كان الخطاب موجها إليه صلى الله عليه وسلم، وذلك كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول الأمة إذا تجرد عن القرائن، لأن الصيغة مختصة به غير متناولة لغيره. وكخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الواحد بخصوصه بحكم مسألة من المسائل لا يتعداه إلى غيره على الأصح. وأما الخطاب الموجه للناس فإنه يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد الخطاب من الشارع إلى الناس نحو قوله تعالى يا أيها الناس، فإنه يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ممن يتناوله اللفظ لغة لعمومه، وليس بآمر ولا مبلغ، بل الآمر الله والمبلغ جبريل. وسواء في ذلك اقترن اللفظ بقل أو لم يقترن، لأن لفظ قل مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أمره بتبليغ غيره، وكأن معناه بلغني من أمر ربي كذا فاسمعوه وأطيعوه، والذي بلغه في نفسه عام فلا يغيره أمر مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ. وكما أن الخطاب بيا أيها الناس يشمل النبي صلى الله عليه وسلم لعمومه، فإنه يشمل العبد الرقيق ويشمل الكافر لدخولهما في عموم الناس، وهذا الكلام في من كان حاضرا وقت الخطاب. وأما من لم يكن حاضرا وإنما جاء بعد المخاطبين فإن الخطاب لا يتناوله، لأنه لا يقال للمعدوم الذي لم يوجد يا أيها الناس. وإذا كان هذا الخطاب لا يتناول الصبي والمجنون مع وجودهما لقصورهما عن الخطاب، فالمعدوم أولى بأن لا يتناوله هذا الخطاب. ولا يعترض على هذا بأنهم مكلفون بالشريعة كمن كلف في الصدر الأول على السواء، لأن تكليفهم إنما ثبت بدليل آخر كالإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة لا بنفس الصيغة. وأما جمع المذكر السالم فإنه لا يعم النساء، فإذا ورد الخطاب بلفظ يختص الذكور ويمتاز عن الإناث بعلامة كالمسلمين في جمع المذكر السالم، فإنه لا يشمل النساء ولا يدخلن فيه ظاهرة على الأصح عند الجمهور، لأن الله تعالى عطفهن على الذكور في القرآن الكريم، فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والعطف يقتضي المغايرة. وأما دخولهن في معظم التكاليف التي وردت بمثل هذه الصيغة إنما هو بالقرينة، وهي أن اللفظ بهذه الصيغة ورد تغليبا للذكور لا لاختصاص الحكم بهم دون النساء، فهذه القرينة هي التي أدخلتهن وليست الصيغة. وهذا الكلام إنما هو في الجمع الذي يوجد فيه وصف يناسب الإناث كالمسلمين، إذ وصف الإسلام يناسب الإناث كالذكور. وأما ما ليس فيه هذا الوصف فإنه لا يشملهن قطعا ولا خلاف فيه، وذلك كالزيدون مثلا. وكذلك لا خلاف في عدم دخولهن في اسم الجمع كالقوم وجمع المذكر المكسر كالرجال. وأما خطاب أهل الكتاب فإنه لا يشمل المسلمين، فإذا ورد الخطاب خاصا بأهل الكتاب، وذلك كقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فإنه لا يشمل المسلمين لتخصيص الشرع له بأهل الأديان السابقة ممن كان قبلنا من اليهود والنصارى، وسواء أكان المخاطب به مما نشترك به معهم أم ينفردون به عنا، وسواء أكان الخطاب من الله أم من رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما خطابهم على ألسنة أنبيائهم فإنه مسألة شرع من قبلنا، هل هي شرع لنا أم ليست بشرع لنا، وستأتي معنا إن شاء الله عند الكلام على الأدلة الإجمالية المختلف فيها. وأما دخول المتكلم في عموم متعلق خطابه، وذلك فيما إذا ورد الخطاب نحو المكلف بصيغة العموم، فهل يدخل المخاطب في عموم خطابه كبقية المكلفين أم لا؟ الأصح عند الجمهور أنه يدخل، وأنه يلزمه ما أمرهم به، وسواء في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. وعلى كل حال فالمحكم في هذه المسألة هو القرائن، فإن من كان يتصدق بدراهم من ماله فقال لمأموره: من دخل الدار فأعطه درهما، فلا خلاف في أنه لا ينبغي ألا يتصدق عليه من ماله، فحكمت القرينة هنا، مع أن اللفظ صالح لأن يشمله مع غيره. ولو قال: من وعظك فاتعظ، ومن نصحك فاقبل نصيحته، فلا قرينة تخرج المخاطب، ولذلك إذا نصحه وجب عليه قبول نصيحته بمقتضى أمره، والصيغة صالحة له. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.